أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن أنهى الماتن كلامه في النسب الأربع بين المفهومين الكليين، رجع إلى مبحث تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي، فذكر أن للمفهوم الجزئي اصطلاحا آخر في المقام، وهو المفهوم الجزئي بالمعنى الإضافي. وحاصل ما في هذا البحث أن المفهوم عندما قسم إلى كلي وإلى جزئي قسم على أساس امتناع انطباق هذا المفهوم على كثيرين أو عدم امتناعه، والمفهوم الذي يأبى نفس تصوره من وقوع الشركة، أو فقل المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هو الذي يقال له المفهوم الجزئي. وهذا المفهوم بهذا المعنى، يعني الجزئي بهذا المعنى، له خصوصيتان: الأولى أنه يمتنع صدقه على كثيرين، والثانية أن هذا المفهوم الجزئي يندرج تحت المفهوم الكلي. فللمفهوم الجزئي إذن خصوصيتان: خصوصية امتناع انطباقه على كثيرين، وخصوصية اندراجه تحت مفهوم كلي أوسع منه. والخصوصية الأولى هي حقيقة المفهوم الجزئي، والخصوصية الثانية هي لازم من لوازم هذه الحقيقة، لأن هذا المفهوم لجهة أنه لا ينطبق على كثيرين فلا يمكن أن يكون هناك مفهوم أوسع منه، لا يمكن أن يكون هناك مفهوم أوسع منه. عليكم السلام ورحمة الله. هذا من جهة، فلا بد أن يكون هذا المفهوم حينئذ مندرجا تحت غيره من المفاهيم التي تكون هي أوسع. إذا اتضح ذلك فقد يطلق وصف الجزئي ومفهومه على المفهوم الذي تكون له خصوصية واحدة من هاتين الخصوصيتين، وهي خصوصية الاندراج تحت كثيرين. ويقال لهذا المفهوم حينئذ إنه مفهوم جزئي إضافي، وذلك لأن إطلاق وصف الجزئية عليه إنما هو باعتبار إضافته إلى غيره من المفاهيم واندراجه تحته. ويقال للمفهوم الجزئي بالمعنى الأول إنه مفهوم جزئي حقيقي، لأنه جامع لكل خصوصيات الجزئي، أو فقل لأنه هو المفهوم الجزئي حقيقة، لأن حقيقة المفهوم الجزئي إنما هي بامتناع انطباقه على كثير. ومن لوازم هذه الحقيقة اندراج هذا المفهوم تحت غيره من المفاهيم الكلية. ولذلك فقد يطلق تجوزا على بعض المفاهيم، إنها جزئية باعتبار الخصوصية الثانية بمعزل عن الخصوصية الأولى، سواء كانت الخصوصية الأولى موجودة بأن كان جزئيا حقيقيا يمتنع انطباقه على كثير، أو لم يكن كذلك بأن كان مفهوما كليا، ولكنه باعتبار اندراجه تحت مفهوم آخر وباعتبار إضافته إلى ذلك المفهوم الآخر يقال له جزئي إضافي. وبالجملة فالجزء الحقيقي هو ما كان جامعا لكلتا خصوصيتيه، خصوصية امتناع الانطباق وخصوصية الاندراج تحت غيره من المفاهيم. والجزء الإضافي قوامه الخصوصية الثانية، وهي كل مفهوم يندرج تحت غيره من المفاهيم، سواء كانت الخصوصية الأولى متحققة كأن كان جزئيا حقيقيا أيضا وهو مندرج تحت غيره، أو لم تكن كذلك بأن لم يكن جزئيا حقيقيا بل كان مفهوما كليا، غاية ما في الأمر أنه أضيق من مفهوم كلي آخر يكون فوقه. ويسمى جزئيا إضافيا لأن إطلاق وصف الجزئية عليه إنما هو باعتبار إضافته واندراجه تحت غيره من المفاهيم. وقد ظهر من ذلك أيضا أن الجزء الحقيقي أخص من الجزء الإضافي، وذلك لصدق نسبة العموم والخصوص المطلق بينهما، وهما موجبة كلية موضوعها الأخص محمولها الأعم، وسالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص. فيصدق أن كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي، ويصدق أن بعض الجزء الإضافي ليس جزئيا حقيقيا. أما القضية الأولى وهي أن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي، فلما ذكرناه من أن المفهوم كلما كان يمتنع صدقه على كثيرين، فمن لوازم امتناع صدقه على كثيرين أنه يكون مفهوما ضيقا يندرج تحت غيره من المفاهيم. فكلما كان الجزئي حقيقيا يمتنع انطباقه على كثيرين، فلا بد أن مفهومه مندرج تحت مفهوم آخر هو المفهوم الكلي، ولا نريد من الجزء الإضافي إلا المفهوم الذي يندرج تحت غيره من المفهوم. وأما القضية الثانية وهي أن بعض الجزء الإضافي ليس جزئيا حقيقيا، فلوضوح أن الجزء الإضافي قد يكون مفهوما كليا، غاية ما في الأمر أنه يندرج تحت مفهوم كلي أوسع منه، فيصدق عليه أنه جزئي بالإضافة إلى ذلك المفهوم الأوسع منه، وإن كان لا يصدق عليه أنه جزئي حقيقي باعتبار كونه مفهوما كليا يمكن أن ينطبق على الكثير. فكل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي، وبعض الجزء الإضافي ليس جزئيا حقيقيا. وقد ظهر من ذلك أن المفهوم الذي يقابل المفهوم الكلي هو الجزئي بالمعنى الحقيقي، لا الجزئي بالمعنى الإضافي. أما الجزئي بالمعنى الإضافي فقد يكون كليا وقد يكون جزئيا. وظهر أيضا أن كل المفاهيم الكلية تصلح أن تكون جزئيات إضافية ما خلا جنس الأجناس، يعني ما خلا المفاهيم التي لا مفهوم فوقها وهو ما يعبر عنه بجنس الأجناس على ما سيأتي. فكل مفهوم كلي ما خلا جنس الأجناس يصلح لأن يكون أو يمكن أن يطلق عليه وصف الجزء الإضافي. هذا تمام الكلام فيما تبقى من مطلب تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي. وقد عبر الماتن عن هذا المطلب الذي شرحناه بعبارة هي قوله: وقد يقال الجزء للأخص وهو أعم. قال: قد يقال الجزء، وهذا اصطلاح آخر في المقام، فإطلاق لفظ الجزء على الحقيقي وعلى المجازي هو من قبيل إطلاق اللفظ المشترك على معانيه المتعددة. قد يقال الجزء للأخص وهو أعم. هذه العبارة يمكن أن تشرح أو يمكن أن تفسر بتفسيرين مختلفين. التفسير الأول أن يكون مرجع الضمير في قوله وهو أعام إلى أي؟
إلى الجزء.
هذا هو التفسير الأول وهو الظاهر من العبارة. وقد يقال يعني قد يطلق لفظ الجزئي على كل مفهوم يكون أخص من غيره، أي يكون مندرجا تحت غيره. وهذا الإطلاق للجزء أعم من الإطلاق الأول للجزء وهو الجزء الحقيقي الذي يمتنع صدقه على كثير. واضح المسألة أولى؟ تمام. إذن قد يقال يعني قد يطلق لفظ الجزئي على كل مفهوم يكون أخص من غيره، أي يكون مندرجا تحت غيره. وهذا المفهوم الجزئي بهذا الإطلاق الثاني أعم من الإطلاق الأول للمفهوم الجزئي وهو المفهوم الذي يقابل المفاهيم الكلية، أي الذي يمتنع صدقه على كثير. وبناء على هذا التفسير يكون الضمير في قوله وهو أعم عائدا على لفظ الجزئي، ولا يكون في العبارة أي جواب مقدر عن أي سؤال، بل المطلب كله مطلب تأسيسي. وكأنما يكون هذا القيد حينئذ قيدا تبرعيا، وهو قوله وهو أعم، لأنه عندما جعل الإطلاق الثاني للجزء إطلاقا على المفاهيم التي تندرج تحت غيرها، فيعرف من خلال التأمل أن الجزء بالمعنى الإضافي أعم من الجزء بالمعنى الحقيقي. فربما يقال حينئذ إن هذا القيد حينئذ يمكن أن يستفاد مما سبق من دون حاجة إلى ذكره. التفسير الثاني هو تفسير يجعل الضمير في قوله وهو أعام عائدا على لفظ الأخص، والمعنى أنه قد يقال الجزئي، قد يطلق لفظ الجزئي على المفهوم الذي يكون أخص، وهذا الأخص أو هذا الاستعمال للأخص أعم من استعمال آخر للأخص. بيّن ذلك أن الماتن عندما ذكر أن المفهوم الجزئي قد يطلق على ما يكون مندرجا تحت غيره عبر عن الاندراج تحت الغير بالأخص. واضح أو لا؟ تمام. والأخص إذا ذهبنا أو إذا سألنا عن تعريفه نجد أن الأخص عبارة عن المفهوم الكلي الذي يندرج تحت مفهوم كلي أوسع من التفكير، وذلك لأن هذه النسب الأربع وهي التساوي والتباين والعموم والخصوص، هذه النسب إنما هي من أوصاف أو هذه الأوصاف الأربع هي من أوصاف النسبة بين المفهومين الكليين. أخذ في تعريف الأخص أن يكون مفهوما كليا مندرجا تحت مفهوم كلي آخر، أما الجزئي عندما يندرج تحت غيره فلا يقال له إنه أخص منه، لأن الأخص عبارة عن المفهوم الكلي الذي يندرج تحت مفهوم كلي أوسع أوسع. وهذا الاستعمال للأخص لا ينطبق على الجزء الإضافي، لما عرفنا من أن الجزء الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا، وإذا كان جزئيا حقيقيا فلا يصدق عليه أنه أخص، لأن الأخص عبارة عن المفهوم الكلي المندرج تحت مفهوم كلي آخر. والجزء الإضافي عندما يكون جزئيا حقيقيا يندرج تحت غيره، ولكنه لا يصدق أنه مفهوم كلي مندرج تحت غيره. فحينئذ لنا أن نجعل هذه الجملة وهو أعام جوابا عن إشكال مقدر. أما الإشكال فحاصله أنك عندما أطلقت لفظ الجزئي على الأخص لازم أن تخرج من الجزء الإضافي ما يكون جزئيا حقيقيا، مع أن الجزء الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا. وجه الإخراج أنك جعلت الجزء الإضافي وصفته بأنه يكون أخص، والأخص هو المفهوم الكلي المندرج تحت مفهوم أوسع منه، ولكن الجزء الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا، يعني هذا المندرج تحت غيره قد يكون جزئيا حقيقيا، والجزء الحقيقي لا يقال له أخص بهذا الاصطلاح. تمام؟ فأجاب الماتن عليه بأن هذا الاستعمال للأخص ها هنا أعم من الاستعمال المعهود للأخص، فكأنما حصلت تجوز وتصرف بمعنى الأخص، بدعوى أن الأخص وإن كان حقه أن يطلق على المفهوم الكلي باعتبار اندراجه تحت مفهوم كلي آخر، ولكنني استعملته ها هنا جيد في مطلق المفهوم الذي يندرج تحت غيره، سواء كان كليا كالاصطلاح الأول أو لم يكن كذلك، فصار الاستعمال الأخص ها هنا أعم من استعماله في مبحث النسب، ويحصل بسبب ذلك أن يصير الجزء الحقيقي الإضافي أعم من الجزء الحقيقي. واضح؟ فيكون المعنى قد يطلق لفظ الجزئي على الأخص، وهذا الاستعمال للأخص ها هنا أعم من استعماله وين؟ في مبحث النساء. واضح للمطلب حينئذ أو لا؟
نفس التقدير.
كيف؟
التقدير الأول كمان كان نفس المعنى.
الأول كان
كيف؟ هنا الكلام التفت العموم والخصوص بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى استعمال كلمة الأخص، استعمال مفهوم الأخص. التفت يؤدي إلى نفس النتيجة، لا نريد أن نغير في المطلب. كلام في العبارة. كلام في العبارة. ولكن التفسير الأول يوجب أن يكون العموم والخصوص وين؟ بين الجزء الحقيقي وبين الجزء الإضافي. وأما كلمة أخص فلم يحصل فيها أي تصرف وأي تجوز، فاستعمالها واحد. التفسير الثاني يجعل العموم والخصوص المستفاد من العبارة عموما وخصوصا في نفس استعمال مفهوم الأخص، حتى كأن للأخص معنيين، معنى هو الحقيقي وهذا معنى خاص، وهو أن يطلق على خصوص المفهوم الكلي الذي يندرج تحت مفهوم كلي آخر، ومعنى أوسع منه وهو
مطلق من
مطلق ما يندرج تحت مفهوم آخر سواء كان كليا أو جزئيا. فقوله وهو أعم أي وهذا الاستعمال للأخص هاهنا أعم من استعماله في مبحث النسب. ويحصل بتبع ذلك تمام أن يكون المفهوم الجزئي الإضافي أعم من المفهوم الجزئي الحقيقي، وهذا واضح تمام. ولكن هذا في تفسير العبارة. على التفسير الثاني يكون هذا القيد للإجابة عن إشكال مقدم تمام. الإشكال ما هو؟ أن إطلاق الأخص أو وصف الجزء الإضافي بأنه أخص يوجب خروج الجزئيات الحقيقية، يوجب أن لا يكون الجزء الحقيقي جزئيا إضافيا، مع أن كل جزئي حقيقي فيصلح أن يكون جزئيا إضافيا. فأجاب عليه بما ذكرنا. فأجاب عليه بأن استعمال الأخص هنا أعم، نعم، فلم يلزم ما ذكر. طيب. قال قوله وقد يقال، طبعا العبارة واضحة، وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم. قال قوله وقد يقال يعني أن لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز صدقه على كثيرين تمام، كذلك يطلق على الأخص من شيء وعلى الأول، يعني وعلى الاستعمال الأول يقيد بقيد الحقيقي لأنه هو الذي يقابل الكلية حقيقة، ولأن هذا هو حد الجزي. نحن قلنا قوام الجزي بأن يمتنع انطباقه على كثير، ومن لوازم هذا الامتناع أن يمتنع وجود مفهوم أضيق منه، وإنما يكون هو أضيق المفاهيم فلا بد أن يندرج تحت غيره من المفاهيم الواسعة. ولذلك قال وعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي وعلى الثاني بالإضافي، لأن جزئية المفهوم حينئذ باعتبار اندراجه تحت الغير، باعتبار إضافته للغير. وهذا التفت، هذا اصطلاح آخر مباين للاصطلاح الأول. فيمكن أن يقال إن لفظ الجزئي وضع بالاشتراك، وضع على سبيل الاشتراك اللفظي لمعنيين. قال والجزئي بالمعنى الثاني يعني الجزئي الإضافي أعم منه بالمعنى الأول، إذ كل، شوف جاء بمرجع نسبة العموم والخصوص مطلق، قال إذ كل جزئي حقيقي فهو يندرج تحت مفهوم كلي عام، وأقله المفهوم، يعني ولو كان ذلك المفهوم العام عبارة عن كلمة مفهوم، هو واحد من أنواع، واحد من أفراد المفاهيم، ولو كان هذا المعنى العام هو مفهوم المفهوم، يعني لفظ المفهوم خلينا، والشيء والأمر ولا عكس. يعني لا عكس، ليس كل مفهوم كلي، ليس كل مفهوم كلي فهو مندرج تحت مفهوم كلي آخر، ولا لازم التسلسل إلى ما لا نهاية. إذ الجزء الإضافي قد يكون كليا بالنسبة إلى الحيوان. نعم، إذ الجزء الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. ولك أن تحتفظ، هذا كله مبني على التفسير الأول، ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر، كأن قائلا يقول الأخص على ما علم سابقا، لأنه جعل هذه الأوصاف من أوصاف النسب بين المفهومين الكليين تمام. تقول نسبة العموم، التفت عندما تقول هذا أخص من ذاك، هذا المفهوم أخص من ذاك، شو يعني أخص؟ يعني تنحل النسبة بينهما إلى شو؟ إلى قضيتين. الأولى التفت موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، وسالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص تمام. وسور الكلية والجزئية وين يكون؟ إنما يكون في المفاهيم الكلية، كل وبعض، لا تدخل إلا على المفاهيم الكلية، لا تقول بعض زيد كذا أو كل زيد كذا، تمام؟ تقول كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ليس بإنسان. ولا يقال مثلا كل زيد حيوان وبعض الحيوان ليس بزيد. ولذلك فعلم مما سبق أن الأخص، قال الأخص على ما علم سابقا هو الكل الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا، ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك، يعني ولا يصدق هو عليه صدقا كليا. طيب، والجزء الإضافي لا يلزم أن يكون كليا، لأن وصفه بالأخص يلزم أن ينطبق عليه حد الأخص، ولكنه لا يلزم أن يكون كليا، بل قد يكون جزئيا حقيقيا. فتفسير الجزء الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير، أو تفسير الأعم بالأخص، فأجاب بقوله وهو أعم، يعني والاستعمال الأخص هنا أعم من استعمالنا له في مبحث النسب، لأننا نريد منه في مبحث النسب الكل المندرج تحت غيره، وفي هذا المبحث مطلق المندرج تحت غيره، كليا كان أو جزئيا، أي الأخص المذكور هاهنا أعم من الأخص المعلوم آنفا. ومنه يعلم، يعني ومن العموم والخصوص بين الأخص هاهنا والأخص في مبحث النسب، يعلم أن الجزء الإضافي صار أعم من الجزء الحقيقي، لأنه إذا أطلق عليه وصف الأخص بمعنى عام، بمعنى أعم من الأخص سابقا، فصار يشمل الجزء الحقيقي أيضا، فصار أعم من الجزء الحقيقي. قال ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزء الحقيقي، فيعلم بيان النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي التزاما، يعني بدلالة الالتزام، لأن العبارة بالدلالة المطابقية حينئذ تدل على النسبة بين الأخص في هذا المطلب وبين الأخص في المطلب السابق، وبالدلالة الالتزامية، يعني ويلزم من وجود هذه النسبة بين اصطلاحي الأخص، وجود هذه النسبة بين اصطلاحي الجزئي. قال وهذا من فوائد بعض مشايخنا طاب ثراء.
كيف طلع بعد؟
جيد، لطيف هذا. هذا تمام الكلام في تقسيم المفهوم إلى كلي وإلى جزئي. ظاهر العبارة هو الأول. جرح زنعيمي. نعم، يقع الكلام في مطلب جديد وهو تقسيم المفاهيم الكلية باعتبار أفرادها التي تحكي عنها إلى أقسام خمسة، ويسمى هذا البحث بمبحث الكليات الخمس. جيد، ولا بد أن نعلم أولا أن هذا التقسيم ليس للمفهوم الكلي بما هو وبمعزل عن أفراده، بل المقسم في هذا البحث هو المفهوم الكلي باعتبار موضوعه الذي حمل عليه، أو فقل الكلي عندما يحمل على موضوعه، أو عندما يحمل على موضوع من الموضوعات. ولذلك سوف يأتي في تعريف هذه الكليات جميعها. سوف يأتي مثلا تعريف الجنس، قال هو الكل المقول على كذا وكذا، لأنه مقول على موضوعه، محمول على موضوعه. كيف كان المقسم في هذا البحث هو الكل عندما يحمل على موضوع من الموضوعات. فإن باعتبار ذلك الموضوع الذي حمل عليه لا يخلو إما الكل الذي يحمل على موضوعي انتفت، والموضوع الذي يحمل عليه الكل هي أفراده، لأن الكل هو الذي يحمل على أفراد، لأن الأعم هو الذي يحمل على الأخص، والأخص لا يحمل على العام حملا طبعيا. الحمل الذي بحسب ما يقتضيه الطابع هو أن نحمل الأعم على الأخص، تقول الإنسان حيوان، ولا يقال الحيوان إنسان، يعني بمعنى كل حيوان إنسان، لا يقال هذا النوع من الحمل. طيب، فعندما نقول إن الكل الذي يحمل على موضوعه هو الكل الذي يحمل على أفراده حقيقة، تمام، سواء كانت أفراده خارجية أو كانت ذهنية. أما الكل الذي لا فرد له لا في الخارج ولا في الذهن فهو خارج حينئذ عن هذا التقسيم، لأن التقسيم ليس للكل بما هو جيد، بل الكل بما هو لا يتصف لا بأنه جنس ولا نوع ولا فصل ولا خاصة ولا عرض عام على ما سيأتي، لأنه إن كان جنسا فهو جنس بالقياس إلى ما حمل عليه من الأفراد، وإن كان نوعا فهو نوع بالنسبة إلى الموضوع الذي حمل عليه. أما الكل وقبل أن يحمل على شيء فلا يتصف بشيء من هذه الأقسام الخمسة. وحيث إن الكل إنما يحمل على أفراده، لأن الأعم هو الذي يحمل على الأخص والأخص لا يحمل على الأعم، علم أن المراد من الموضوع الذي يحمل عليه الكل هي أفراده، فقولنا الكل الذي يحمل على موضوعه هو عبارة ثانية عن قولنا الكل الذي يحمل على أفراده، سواء كانت أفراده خارجية أو ذهنية لا يهم. وأما الكل الذي لم يلحظ مقيسا إلى أفراده، يعني لم يلحظ محمولا أساسا أو لم يكن له أفراد أصلا لا في الخارج ولا في الذهن، فهذا لا يتصف بواحد من الأقسام الآتي لخروجه عن المقسم من أول الأمر. طيب، إذا اتضح ذلك فنقول الكل الذي يحمل على موضوعه يعني على أفراده لا يخلو إما أن يكون عين حقيقة هذه الأفراد، أو جزءا من حقيقتها، أو خارجا عن حقيقة موضوعه. وإذا أردنا أن نجعل القسمة منطقية ثنائية فلنردد بين النفي والإثبات، فنقول الكل الذي يحمل على موضوعه لا يخلو إما أن يكون خارجا عن حقيقة موضوعه، يعني أن يكون خارجا عن حقيقة هذه الأفراد، تمام، كما تقول مثلا الإنسان ماش أو زيد ماش، تمام، مفهوم المشي مفهوم كلي حمل على موضوع من الموضوعات، وهو بالنسبة إلى ذلك الموضوع ليس داخلا في حقيقتها، ليس من حقيقة زيد أو الإنسان. طيب، فإما أن يكون خارجا عن حقيقته، يعني عن حقيقة موضوعه، أو لا، وإن لم يكن خارجا عن حقيقته فلا يخلو إما أن يكون عين الحقيقة أو جزءها، إما أن يكون تمام الحقيقة أو جزءا. ثم إذا كان هذا المحمول جزء حقيقة موضوعه فلا يخلو، إما أن يكون جزءها المشترك أو جزءها المختص. والمراد من الجزء المشترك هو الجزء الذي يشترك فيه ذلك الموضوع مع غيره من الموضوعات، كما يقال مثلا زيد حيوان، فالحيوانية مفهوم كلي محمول على موضوعه، والحيوانية بالقياس إلى زيد ليست أمرا خارجا عن حقيقته، فهي داخلة في حقيقته، وليست هي تمام الحقيقة، لأن تمام حقيقته عبارة عن كونه حيوانا ناطقا. تمام. ثم هذا الجزء هو جزء مشترك بين زيد وبين غيره من المفاهيم أو من الأفراد، فهو جزء حقيقة المشترك. وإما أو إذا لم يكن جزءا مشتركا فهو جزء مختص، وهذا هو الفصل. طيب، ثم الكل الذي يحمل على موضوعه ويكون خارجا عن حقيقته، تمام، فينقسم إلى قسمين، لأنه مع عروضه على ذلك الفرد وعلى هذه الحقيقة، إما أن يصح عروضه على غيرها من الحقائق أو يكون مختصا بهذه الحقيقة دون غيره، إما أن يختص عروضه. التفت، ليش نسميه عارض؟ لأنه خارج بحسب الفرق. إما أن يختص عروضه بهذه الحقيقة، يعني بحقيقة موضوعه، أو لا يختص، فهو العرض العام، لأنه يعرض على هذه الحقيقة ويعرض على غيرها من الحقائق، فهو أعم من الكل الخاص، أو بالعرض الخاص. طيب، فهذه أقسام خمسة. يقع الكلام في بيان هذه الأقسام. أما الجنس أما الكل الذي يحمل على موضوعه ولا يكون خارجا عن حقيقة موضوعه، بل يكون جزء هذه الحقيقة ولكنه الجزء المشترك، فيقال له الجنس. ولذلك يمكننا أن نعرف الجنس بأنه جزء الحقيقة المشترك أو الجزء المشترك للحقيقة. تمام؟ طيب. وأما الجزء الذي يكون مختصا فيقال له الفصل، فالفصل عبارة عن جزء الماهية المختص بها. وسيأتي معنا أن جزء الحقيقة لا يكون إلا إما مشتركا أو مختصا على ما سنشرح في الدرس القادم. وأما النوع فهو عبارة عن الكل المحمول على موضوعه غير خارج عنه، تمام، وهو تمام الحقيقة. ولذلك يمكن أن نعرف النوع بأنه تمام الماهية، تمام الحقيقة، لأنه هنا لا يراد من الماهية إلا الحقيقة، يعني الحقيقة التي ينحل إليها هذا المفهوم. جيد، تمام هذه الحقيقة بجزئيها المشترك والمختص هو الذي يقال له النوع. وأما الكل الذي يحمل على موضوعه من خارجه، يعني ويكون خارجا عن حقيقته، تمام، ثم يكون مختصا في عروضه على هذه الحقيقة دون غيرها من الحقائق، فهذه يقال لها خاصة، وكان حقه أن يقال لها عرض خاص في قبال ما لا يختص في عروضه على الحقيقة، بل يعرض عليها وعلى غيرها من الحقارة، فيقال له العرض. وقد ظهر من ذلك، خلينا نركز، أولا أن هذه الأقسام الخمسة لما كانت أوصافا للمفهوم الكلي لا بما هو هو بل باعتبار حمله على موضوع من الموضوعات، فقد تختلف هذه الأوصاف وهذه الأقسام وتتبدل بتبدل الموضوع الذي يحمل عليه ذلك الكلي. فرب كلي إذا حمل على موضوع كان جنسا بالقياس إليه، ولكن نفس هذا المفهوم الكلي المحمول يكون نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضا عاما بالقياس إلى موضوع آخر يحمل عليه، لأننا نقول الكل عندما يحمل على موضوعه وعلى أفراده فهو بالقياس إلى ما حمل عليه، إما داخل في الحقيقة أو خارج عنها، إما جزء الحقيقة المشترك أو جزءها المختص. فقد يكون مفهوم ما ذاتيا يعني نوعا أو جنسا أو فصلا بالقياس إلى شيء، ويكون خاصة وعرضا عاما بالقياس إلى شيء آخر. خلينا نأخذ أمثلة مثلا. الآن الحيوان بالقياس إلى الإنسان يكون جزء هو عبارة عن جزءها المشترك مثلا، تمام؟ طيب، ولكن مش هذا المثال الذي أردنا أن نأخذه؟ نحاول نجيب مفهوم يكون خلينا المثال الواضح. هلا مثلا نتفق مثلا اذا اخذنا الماشي بالقياس الى
الحيوان
فهو خاصه لانه لا يكون في غير الحيوان، ولكننا اذا حملناه على الانسان فسوف يكون عرضا عاما. نعم، الحيوان عندما يحمل على الانسان فهو جزء الحقيقه المشترك يكون جنسا، ولكن الحيوانية إذا حملت على الناطق ماذا تكون؟
تمام.
لا مفهوم الناطق لا يتقوم بمفهوم الحيوان، يكون من يكون من العوارض الخاصة. تمام. لا مش من العوارض العامة. نعم تكون في الناطق وتكون في غيره. التفتوا يا إخوان، لا نتحدث الآن عن هذه المفاهيم من حيث انطباقها على أفرادها في الخارج. يوجد تساو بين الناطقية وبين الإنسانية، ولكن المفهوم يعني ما تفهمه أنت من لفظ الإنسان غير ما تفهمه من لفظ الناطق، ولا كيف جعل أحدهما جزءا من الآخر والجزء يباين الكل ويغايره. ولذلك مفهوم الحيوان إذا حمل على الناطق أحدهما هو الجزء المشترك والآخر هو جزء المختص، كيف يكونان متساويين؟ يوجد تباين بين المفهومين من هذه الجهة. ولذلك الحيوانية عندما تحمل على الناطقية فالناطق لا يتقوم بمفهوم الحيوان، ولا كيف يكون أحدهما جزءا مختصا والآخر جزءا مشتركا؟ تمام. فهي من فالحيوانية من العوارض العامة بالنسبة إلى الناطق، وإن كانت هي من الذاتيات وكانت جنسا بالنسبة إلى الإنسان وهكذا. فالمفهوم الواحد يتصف بواحد من هذه الخمسة بالقياس إلى الموضوع الذي يحمل عليه وبالقياس إلى الفرد الذي يقاس إليه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن المحمول الكلي إذا كان جنسا أو فصلا أو نوعا بالقياس إلى ما يحمل عليه فإنه يقال له المفهوم الذاتي نسبة إلى الذات. وأما المفهوم الذي يكون خارجا عن حقيقة موضوعه فيقال له المفهوم العرضي. واعترض على عد النوع من المفاهيم الذاتية، يأتي بيان الاعتراض وجوابه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.